الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نجتمع في بيت من بيوت الله لنتذاكر فيما بيننا، ونحن في ليلة السبت، ليلة 28 من شعبان لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة الرابع من الشهر السادس لعام 16 و2000. نحن مقدمون بحمد الله عز وجل على موسم عظيم، عظيم جدا، على شهر رمضان، وعلى المسلم أن ينوي خيرا، وقد يدرك المسلم بنيته أجرا عظيما أكبر مما يتصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بالسيئة لم تكتب عليه سيئة، فإن لم يعملها كتبت له حسنة، فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة، ولا يهلك على الله إلا هالك. كان يقدم الإنسان يوم القيامة وقد غلبت أحد سيئاته 10 حسناته، هذا من سوء عمله ومما كسبت يده. فالله عز وجل يجازي على القليل الأجر العظيم، حتى أن المسلم بمجرد أن ينوي الخير يكتب الله له أجرا. ونحن مقدمون على خير عظيم، فأنصح نفسي وإياكم وأذكر نفسي وإياكم بأن ننوي خيرا، ننوي أن نطيع الله عز وجل، ننوي أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى، ننوي التوبة النصوح، ننوي أن نكثر من الحسنات الماحية للسيئات، ننوي أن نقلل من السيئات وأن نخرج منها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. 3 بشائر يبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه واحدة. الثانية قال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الثالثة قال: من صلى ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أن يصوم وأن يقوم إيمانا واحتسابا، أن ينطلق عمله من إيمان، بأن يعتقد ويؤمن بأن الله عز وجل شرع هذه العبادة، هي ليس من العادات والتقاليد، هي ليس مجاراة للشعب والناس، هي ليس من باب الحياء أن يفطر الإنسان أو أن يكون كالصبيان أو كالمرضى وقد عافاه الله عز وجل، وإنما ينطلق بعبادته لأن الله عز وجل شرع هذا وكتب هذا. وتأملوا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال جل وعلا: كتب عليكم الصيام، وكتب هذا الفعل الماضي مبني لما لم يسمى فاعله، يعني من هو الذي كتب لم يذكر في الآية، وإنما لم يذكر للعلم به، فمعلوم ومستقر في نفوس جميع المسلمين أن الذي يكتب والذي يشرع والذي يوجب هو الله سبحانه وتعالى. كتب عليكم الصيام الذي كتبه الله تبارك وتعالى، فأنت إذا صمت أو قمت فيجب أن ينطلق صيامك وقيامك وعبادتك لله عز وجل من هذا الباب، لأنه أمر مشروع، لأنه أمر يحبه الله عز وجل، لأنه أمر كتبه الله تبارك وتعالى. هذا معنى أن تصوم إيمانا، أن تقوم إيمانا. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ومعنى هذا أن الذي سيأمر الله به امتثاله من الإيمان، وإن كان نهيا فاجتنابه من الإيمان. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فيه دليل على أن ما سيأمر به امتثاله من الإيمان. فمن الإيمان أن يصوم المسلم لله تبارك وتعالى. والصوم ركن من أركان الإسلام، والإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج، حج البيت ما استطاع إليه سبيلا. فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام، يجب على المسلم أن يعظمه، وأنه من شعائر الله تبارك وتعالى، وأن شهر له عند الله شأنه، وفيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة واحدة. وهذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن وأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما معنى أنزل فيه القرآن؟ أي أن الله عز وجل أخرجنا بهذا القرآن وبهذا الإرسال وبهذا الإنزال من الظلمات إلى النور. ولولا الله عز وجل أن هدانا وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأنزل عليه القرآن لكنا في ضلال مبين، كحال الناس في جاهليتهم. قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ضلال مبين بكل ما تحمل هذه الكلمة. كانوا يشركون بالله ويجعل له أندادا، ويعدون البنات، ويسفكون الدماء، ويكون الربا، ويفعلون الفواحش، ويقطعون الأرحام. سنكون كما كانوا لولا أن الله عز وجل هدانا بإنزال القرآن وإرسال محمد عليه الصلاة والسلام. فقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة من الله. وأنزل الكتاب في شهر رمضان رحمة، فقال جل وعلا: هدى ورحمة للمحسنين. فالله عز وجل جعل هذا الكتاب رحمة، وجعل إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة، وكان هذا في شهر رمضان. في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن أمر الله عز وجل بالصوم، فهو عبادة لله عز وجل كتبها وشرعها إيماناً واحتساباً. احتساباً يعني يصوم العبد وينتظر الأجر والثواب ويرجوه من الله سبحانه وتعالى. هو صام فينتظر الأجر من الله عز وجل، ولسان حاله ومقاله يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. المسلم هذا شأنه، إنما يتعبد الله عز وجل يرجو ثواب الله، يريد الثواب من الله عز وجل، يبتغي مرضاة الله سبحانه وتعالى، يريد رحمة الله عز وجل، يريد أن يدخل جنته. إذن هو يصوم منتظر الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، فيصوم لله ويبتغي ما عند الله. هذا هو الأصل العظيم، هو أن يصوم لله ويبتغي ما عند الله عز وجل. ولذلك يقال لمن أصيب بمصيبة: اصبر واحتسب. ماذا يقال؟ اصبر واحتسب. فالصبر شيء والاحتساب شيء آخر. الصبر هو أن يحبس الإنسان نفسه إما على طاعة أو عن معصية أو على مصيبة تصيبه، فيقال صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور، الأقدار المؤلمة. فيحبس نفسه على طاعة الله، ويحبس نفسه عن معصية الله، ويحبس نفسه عن التسخط على أقدار الله المؤلمة إذا نزلت. والله يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصوم من أنواع الصبر، لأن الصوم هو إمساك عن الشهوات، عن الطعام والشراب والجماع، وعن القيء المتعمد. فلذلك هو نوع من الصبر، فكان جزاؤه أيضا من جنس جزاء الصبر. ماذا قال الله في الصبر؟ قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بغير الحساب المعهود الحسن بعشر أمثالها. فللصبر أجر لا يعلمه إلا الله عز وجل، لم يطلع عليه الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون، وإنما حساب عند الله عز وجل، يعطي الصابرين عطاء لا يعلمه إلا هو جل وعلا. وكذلك قال الله في الحديث القدسي في شأن الصوم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح صحيح مسلم حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل من آدم له الحسر بعشر أمثالها، قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ماذا سيجزي به؟ ما نعلم. فيذهب الذهن كل مذهب، يا ترى ماذا سيعطيك؟ لكن نحن نجزم على يقين من ربنا أن الله سيعطي عطاء عظيما، لأنه جل وعلا العظيم واسع في عطائه، واسع في كرمه، هو الكريم الأكرم الرزاق ذو القوة المتين، فأحال الله عز الصابرين والصائمين إلى نفسه، فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله أعلم الكريم الأكرم ماذا سيعطي، لا شك أنه سيعطي عطاء عظيما، لأنه هو العظيم، هو الكريم، هو الواسع العليم، هو الرزاق ذو القوة المتين، هو المنان، فسيعطيك يا عبد الله عطاء لا يحيط به إلا هو جل وعلا. قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم ماذا قال الله عز وجل؟ قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي قوله جل وعلا كما كتب على الذين من قبلكم نستفيد فائدتين اثنتين. الأولى أن الصوم له فضل عند الله عز وجل وله شأن عند الله عز وجل، فإن الله ما زال يكتبه على أمة بعد أمة حتى كتبه على آخر الأمم، فلم يكتبه علينا فحسب، بل كتبه على الأمم السابقة، لأن له شأن عنده سبحانه وتعالى، لأنه عبادة خفية فلا يعلم بها إلا الله عز وجل. فالصوم عبارة عن إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، فمن يعلم عنك نويت هذا الصوم لله أم لا، ومن يعلم أن هذا الذي أمسك على الطعام أمسك صياما لله، ولا حمية، ولا إضرابا على الطعام، ولا له مآرب أخرى، فأمره خفي جدا، فناسب أن يكون الثواب عند الله عز وجل لا يعلمه إلا هو. فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فلفضل هذه العبادة العظيمة ما زال الله يكتبه على الأمم حتى كتبه على آخر الأمم، على آخر الأمم وخيرها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الفائدة الثانية أن في هذا تهوين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ جرت العادة أن المكلف إذا رأى أن التكليف عليه وعلى غيره فيهون عليه الأمر، يعني لو كلف الموظف دون بقية الموظفين، أو الطالب دون بقية الطلاب، أو الابن دون بقية الأبناء، لوجد ذلك في ذلك ثقلا على نفسه، يقول يعني أكلف دون غيري، التكليف فقط علي. فالله عز وجل يعلم ما في النفوس، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم. فقال لهذه الأمة أن الصوم مكتوب عليكم وقد كتب على غيركم أيضا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم قال الله عز وجل لعلكم تتقون. وهذا هو الأمر العظيم الجلل، الحكمة من الصوم والله ليس الجوع ولا العطش ولا الحرمان، وإنما الغاية منه تقوى الله تبارك وتعالى، تقوى الله عز وجل، وهي غاية عظيمة، حتى أن الرسل جميعا أمروا بالتقوى، فما جاء من رسول إلا وأمر قومه بأربعة مسائل كل الرسل اتفقوا عليها. ما هي؟ التوحيد، فكل الرسل دعوا إلى توحيد الله عز وجل، وكل الرسل دعوا إلى طاعة الرسول، كل رسول يأتي لقوم يقول اتبعوني أطيعوني، وكل الرسل أمروا بالتقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فما من رسول إلا جاء قوم وقال اتقوا الله، اتقوا الله، فهو أمر مجمع عليهم بين الرسل. ثم لما كان التقوى معناه امتثال المأمور واجتناب المحظور، رجاء ما عند الله عز وجل، كان الإنسان من طبعه أنه يقصر، أنه يزل، أنه يخطئ، فكل ابن آدم خطاء، إنكم تخطئون بالليل والنهار. فلما أمر الأنبياء والمرسلون أقوامهم بالتقوى، ومن طبع الإنسان التقصير والزلل والخطأ والعصيان، جاء الأمر المتفق عليه بين جميع الرسل، وهو الأمر بالاستغفار، فما من رسول إلا ودعا قومه لأن يكثروا من الاستغفار وأن يستغفروا الله عز وجل. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قومي إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله هذا التوحيد، واتقوه هذا التقوى، وأطيعون أطيعوني. ماذا قال بعد ذلك؟ قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فهذا نوح عليه السلام أول الرسل، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فنوح عليه السلام هو أول الرسل، فهذه دعوته إلى دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اتفق الأنبياء على أربعة مسائل، على أربع مسائل، على التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وعلى طاعة الرسول، وعلى الأمر بالتقوى، وعلى الاستغفار. فالأمر بالتقوى أمر متفق عليه بين الرسل، والصوم إنما شرع من أجل تقوى الله تبارك وتعالى، لا من أجل الجوع ولا من أجل العطش ولا من أجل الحرمان ولا لأنهم العادات والتقاليد ولا حفاظا على الحمية ولا إراحة المعدة، لا 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 يا عباد الله، قد تأتي أمور من هذه تبعا، لكن الأصل في مشروعية الصيام هو تقوى الله عز وجل. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل في كتاب الله بمثل هذا السياق معناها التعليل، أي لكي تتقوا، لعلكم تتقون أي لكي تتقوا، أي لكي تكونوا من المتقين. والله يقول: إن المتقين مفازة حدائق وأعنابا. فمن اتقى الله عز وجل فهو أسعد الناس في الدنيا والآخرة، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. أن تكون من السعداء إذا اتقيت الله عز وجل، أن تكون مع المتقين، أن تكون حينئذ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أولئك هم الذين اتقوا الله تبارك وتعالى، فيكون الله عز وجل معك، لأن الله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فتكون مع الله عز وجل إن كنت من المتقين، وتحقق العبادة إن كنت من المتقين. فمن اتقى الله عز وجل حقق العبادة، ومن حقق العبادة اتقى الله تبارك وتعالى، ومن اتقى الله عز وجل كان مع الله عز وجل، وحشره الله عز وجل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأي ثمرة أعظم من هذه الثمرة؟ إنها ثمرة الصوم. اجعل نصب عينيك أنك تصوم حتى تكون من المتقين، حتى تحقق التقوى، واعلم أن التقوى تزيد وتنقص، التقوى تزيد وتنقص، فأنت تسعى إلى أن تحقق التقوى أكثر، أن تبلغ درجات أعلى. فأنت وأنت يا عبد الله مسلم إذا أنت من المتقين، لأن ما من مسلم إلا ويتقي الشرك، من لم يتقي الشرك فليس بمسلم. فكل مسلم لابد أن يكون من المتقين، ولكن تقوى الله ليست درجة واحدة، وإنما هي درجات، درجات كثيرة. ولذلك يقول الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أيها النبي اتق الله. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم من المتقين؟ بل هو سيد المتقين، فكيف يقول الله له جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله؟ يقول له اتق الله وهو سيد المتقين، لأن التقوى قابلة للزيادة، لأن يا أيها النبي اتق الله أي ازدد من تقوى الله عز وجل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالتقوى لها درجات أيها الأخوة الكرام، فأنت إذا أقبلت على رمضان، إذا أقبلت على طاعة الله، احسب حسابك يا عبد الله أنما تصوم حتى تزداد تقوى لله تبارك وتعالى. وما يدل على أن التقوى تزداد قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ففي تقي وفي أتقى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتقى الناس، وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له. فأتقى الناس والرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما شرع الصوم حتى نتقي الله عز وجل. تذكر هذا يا عبد الله، تذكر هذا، وقس تقواك، وانظر في تقواك، وانظر في حالك. هل إذا دخل رمضان اتقيت الله عز وجل؟ هل ازددت تقربة من الله تبارك تعالى؟ هل قللت من السيئات وأكثرت من الحسنات؟ هل صمت صوما ترجو من الله عز وجل ثوابه وتحتسب عند الله؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا، مؤمن أن هذا الأمر مشروع، كتبه الله، يحبه الله، قرب إلى الله، ومحتسب الأجر والثواب، يريد الثواب من الله سبحانه وتعالى، لعلكم تتقون. فلذلك يا أخوة الكرام، الصوم مشروع وواجب على المستطيع القادر الحاضر الذي ليس عنده من الموانع ما يمنعه من الصوم. والله يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهو مأمور، قد أمرنا به وهو مكتوب علينا. وكذلك أيها الأخوة الكرام، القيام، قيام رمضان الذي يفرط فيه كثير من الناس، فتجدهم يصلون في الليالي الأولى، في أول ليالي ما شاء الله المسجد ممتلئ، لكن ما أن تنصرف ثلاث أربع ليالي إلا وبقي الناس قد إيش يا أخوان، في نقصان. لكن من وفقه الله، من وفقه الله هو الذي يقوم رمضان كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمضان أوجب الله علينا صيامه، وشرع لنا استحبابا قيامه، فلا تفرط فيه يا عبد الله، انوي خيرا من الآن، انوي أنك تصوم وأنك تقوم. كم من ليالي تقوم؟ تقوم الليالي كلها، وأبشركم أنه من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذا انصرف الإمام انتهى من صلاته فانصرفت معه، أكمل يا عبد الله، لا تعجز، لا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. العجز هو ترك ما يمكن إتمامه. قال: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. تستطيع يا أخي، تستطيع في شبابك في قوتك، ما تستطيع القيام اجلس وأتمم صلاتك مع الإمام حتى ينصرف، يكتب الله لك قيام ليلة. فإذا كتب الله لك قيام ليلة وصليت رمضان كاملا فأبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا، ومن قام ليلة القدر ليلة واحدة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن رحمة الله عز وجل أن هذه الليلة لم تحد من أي ليالي رمضان غير أنها في العشر الأواخر منه وأنها في وتره. فأنت لا تعلم هي ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. العلم عند الله سبحانه وتعالى، حتى قال بعض العلم أنها تتنقل، لكن يقينا هي في رمضان. فإذا قمت رمضان كاملا مع الإمام حتى انصرف فأنت حينئذ يقينا بإذن الله وتوفيقه قد أدركت قيام هذه الليلة. وهذه الليلة وما أدراك ما هذه الليلة، ليلة القدر خير من ألف شهر، حتى أن الله عز وجل عظم هذه الليلة فقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، هذا أسلوب يعني تعظيم وتهويل، قال شيء عظيم الله يقول عنها، قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الأمة أعمارها قصيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. فلما كانت أعمارها قصيرة جعل الله لها أعمالا يسيرة وعظيمة الأجر، ومن هذه الليلة ليلة واحدة خير من ألف شهر. من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما معنى ما تقدم من ذنبه؟ أي ما سيأتي من الذنوب، ما تقدم يعني اللي قدام، ولا ما تقدم يعني ما مضى، ها؟ ولا هذا وهذا؟ لا، ما مضى، نعم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد خصه الله عز وجل أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نحن من أمته، وهذا يزيدنا شرفا، حتى أن يوم القيامة الناس يأتون إلى آدم عليه السلام، ثم نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم عيسى عليه السلام، يلتمسون منهم الشفاعة، فكل منهم يقول: نفسي نفسي، وكل منهم يذكر ذنبا إلا عيسى عليه السلام، غير أنه يقول: نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه له عليه الصلاة والسلام. فيأتيه الناس جميعا فيقول: يا رسول الله، ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: أنا لها، أنا لها، ولا يعتذر، لأن الله عز وجل وعده مقاما محمودا، وهذا هو المقام المحمود الذي لا يكون إلا لرد واحد، وهو لمحمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي شرفنا الله فنحن من أمته. فإذا سجد فإنه يشفع، لكن بإذن الله عز وجل، وإن كان رسول الله وأكرم خلق الله على الله، إلا أن سلطان الله عز وجل التام الكامل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن. وصورة إذنه أنه يسجد الله عز وجل ويفتح الله عليه من المحامد ما لا يحسنه في الدنيا، حتى يقول له: ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، وإلا به يقول: أمتي أمتي. أول ما يذكرنا نحن يا عباد الله، شوف هذا الرسول بالمؤمن رؤوف رحيم، يذكر أمته، أول من يذكر من بين البشر، من بين الأمم، هذه الأمة التي للأسف غيرت وبدلت ولسنته تنكرت، يذكرنا في ذاك الموقف العظيم فيقول: أمتي أمتي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا يفرط في طاعة الله عز وجل ولا في عبادة الله، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ومع ذلك يقول، يقال له في ذاك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فاقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكان يستغل ليالي رمضان وأيام رمضان وساعات رمضان كلها صلوات ربي وسلامه عليه، فنحن مقبل على الشهر العظيم، الشهر الفضيل. هذا الشهر فيه ساعات وفيه دقائق وفيه لحظات عظيمة جدا يا عباد الله، فلا نجعلها إلا في طاعة، ما استطعنا لذلك سبيلا. فلنهجر ما اعتدناه من المباحات، من المباحات. أما المحرمات فواجب أن نهجرها في رمضان وفي غير رمضان، ولنحافظ على الصلاة، ولنذكر أنفسنا والآخرين الصلاة الصلاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها ويأمر بها سنوات طويلة، حتى لما حضرته الوفاة وفي أنفاس الأخيرة أخذ يكرر ويؤكد فيقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة يا عباد الله، يا أخواني، يا كرام. إياك أن تفرط في الصلاة في رمضان لأنك صائم، فرط في الصلاة لما؟ ولا صائم. وهل الصيام إلا لتقوى الله عز وجل؟ الصيام لتزداد طاعة لله، لتتقي الله عز وجل، لتكون أكثر محافظة على الصلاة. أما أن تصوم ولا تصلي، بعض الناس يا أخوان لا يصلي لكنه يصوم، وهذا لو أنه صام ولم يصم، لو أنه صلى ولم يصم لكان أهون من أنه ماذا؟ أنه يصوم ولا يصلي، لأن الذي لا يصلي قد خرج من ملة الإسلام، على قول بعض المحققين من أهل العلم، قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، يعاهدهم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعاهدهم إذا دخلوا الإسلام تصلي، ها عهد، فمن تركها فقد كفر، نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حظ له في الإسلام إذا ترك الصلاة. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له: كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ أمم قد حشر الله عز وجل وبعث الأولين والآخرين، فحشر الله الأولين والآخرين، أمم من آدم عليه السلام إلى آخر بني آدم، فكيف تعرف أمتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان عندك خيل غرة محجلة، عندك خيل في جبينها بياض، وقال لها فيها غرة ومحجلة في أطرافها بياض، عندك خيل غرة محجلة ودخلت في خيل بهم سوداء، أكنت تعرف خيلك؟ تعرف ولا ما تعرف؟ قال: أعرف خيلي. قال: فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجلين من آثار الوضوء، وإلا هذه الأمة بالذات يوم القيامة وجوههم بيضاء وأطرافهم بيضاء من آثار الوضوء. طيب واحد لا يتوضأ ولا يصلي ولا يعرف القبلة وينتسب للإسلام، فليبحث عن أمة أخرى، فليبحث عن ملة أخرى، ما لا حظ له من لا يصلي. فإن قال قائل: ولكن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذاك من يشاء، نعم، وترك الصلاة شرك، ترك الصلاة شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، لا حظ له في الإسلام. فنذكر أنفسنا ونذكر آخرين: لا تدع الصلاة ولا تتهاون بها، فإن الله ذكر على المنافقين قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى المسلمين ولا إلى الكفار، مع أنهم يصلون لكنهم كسالى. فكيف بمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الساعة حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الله سيدخل تارك الصلاة النار، وأن الله عز سيدخل المصلين الجنة، ثم يقول يؤمن بذلك ولا يصلي؟ المنافقون يصلون وأنت وتقول مسلم ولا تصلي؟ إذا قال الله عز وجل: فويل للمصلين، هذه فئة من المصلين توعدهم الله بالويل، فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فكيف هذا مش ساهي عن صلاة، هذا ما يصلي، ليش يا أخي ما تصلي؟ قال: والله صائم. طيب وهل الصيام هو دعوة لترك الصلاة؟ لا يا عبد الله، اجعل الصيام هو نقطة انطلاق لأن تكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تعلق قلبه بالمساجد، ما أن يصلي إلا وينتظر الصلاة الأخرى متى يؤذن ومتى تقام حتى يقوم ويصلي، رجل تعلق قلبه بالمساجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، كله متعلق بالصلاة، تتوضأ وأنت كاره شدة البرد أو نحو ذلك. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد، روح المسجد صلي في المسجد مع المسلمين مع الرجال. قال: والثالثة، قال: أن تضار الصلاة بعد الصلاة، أن تضار الصلاة بعد الصلاة، هذا ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا، أن تتوضع المكاره وأن تمشي إلى المسجد وأن تنتظر الصلاة بعد الصلاة. فاجعل هذا الصوم، هذا الشهر بالذات انطلاقه يا عبد الله في حياتك، لأن تكون من أهل المساجد المحافظين على الصلاة. تجعل الصوم لتسوء بأخلاقك. بعض الناس هكذا، بلغوا الناس، أنتم إن شاء الله لستم منهم، لكن بلغوا الناس. بعض الناس يقول صايم ما لي خلق، ترى صايم. طيب وإذا صايم؟ صايم المفروض تكون أخلاقك أحسن، صايم المفروض تهذب أخلاقك، صايم لو اعتدي عليك وأنت صايم، فإن ساب واحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني امرؤ صائم. مش صائم تقاتل الناس وتشتم الناس ولا تكلمني. بعضهم السلام ما يرد السلام، ليه صايم؟ صايم ما ترد السلام؟ صايم اجعل نفسك ضيقة؟ صايم تسوء أخلاقك؟ لا يا عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أي حماية وقاية الإنسان من المنكرات، من سوء الأخلاق. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وقال ولا يصخب، قال فلا يرفث ولا يصخب، فإن ساب أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وفي حديث قال فليقل إني امرؤ صائم، وليس في الحديث يقول اللهم إني صائم، لأن اللهم معناه يا الله، أنت ما تقول يا الله إني صائم، تقول إني صائم، تقول إني امرؤ صائم لتذكر نفسك والآخرين أن الذي منعني من الرد على من يستحق الرد أنني صائم. لا تقول الآن صائم وجايك إن شاء الله بعد المغرب، والله وجد بعض الناس يقول الحين صائم لكن بعد المغرب أوريك، عطني وعطني أين ألتقي بك بعد المغرب، هذا ما استفاد مسكين، ما فهم الصوم. الصوم يا عبد الله حتى تهذب أخلاقك، حتى ترد الإساءة بالإحسان، حتى تصبر في سبيل الله، حتى تعرف الأجر عند الله، لأن الله يقول فمن عفا وأصفح فأجره على الله. كم على الله؟ كم بيعطيك الله حالك لنفسك؟ قال علي على الله أجرك إن عفوت وصفحت. يا عبد الله شهر رمضان شهر العفو والصفح، شهر الأخلاق والتهذيب، شهر الطاعة، شهر المساجد، شهر القرآن. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وكان أجود الناس وكان أجود في الخير من الريح المرسلة، يعني سريع في إخراج الخير، ما يتردد، لا يعطي عطاء عظيم عليه الصلاة والسلام. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيتدارس مع القرآن، فيأثر فيه القرآن عليه الصلاة والسلام، مع أنه سيد المتقين وأكرم خلق الله أجمعين، ومع ذلك في رمضان لا يزود، يكون أضعف وأضعف لأنه يتخلق بالقرآن. فقيل لعائشة: كيف كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان خلقه؟ قالت: ألا تقرأ القرآن؟ تقرأ القرآن ولا لا؟ قال: أقرأ القرآن. قالت: كان خلقه القرآن، يمتثل أمره ويجتنب نهيه ويتدبر آياته ويستقيم كما أمر. فقال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت، فاستقام كما أمر عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لماذا؟ لأن هذه الرائحة الكريهة التي تخلو بسبب فضاء المعدة من الطعام هي أثر طاعة لله، فما كان من أثر طاعة لله يكون محبوبا عند الله. قالوا: نظير هذا كما أن الشهيد يأتي يوم القيامة بدمه، الدم المستقذر الشهيد بقدمه إلى يوم القيامة، لكنه اللون لون دم والريح روح مسك. وكذلك الحجاج يأتون يوم عرفة شعثا غبرا، ولكن لأنهم طاعة لله عز وجل فإنهم كشف حسروا عن رؤوسهم وجاء أصابهم الغبار وأتوا شعثا غبرا، لكن الله يباهي بهم الملائكة لأن هذه طاعة لله عز وجل. فمن تعب ونصف في طاعة الله فليبشر بخير، فإن الله يحب هذا الإنسان الذي يتعب في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة عند فطرة. يحتمل أنه عند فطرة، يعني إذا غربت الشمس وأذن المغرب فإنه يفرح أنه أتم صوم هذا اليوم، ويحتمل أنه يفرح عندما يتمم الشهر، ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا أتم الشهر فإنه يفرح، وهذا حق، فإن المسلم يفرح إذا قضى صوم يوم واحد، وإذا قضى الشهر كاملا وفقه الله واستعان بالله وأكرمه الله فأتم الصوم فرح بذلك. لكن الفرحة الكبرى وفرحة عند لقاء ربه عندما يلقى الله عز وجل وهو راض عنه، قد وفقه الله عز وجل وثبته وقام على طاعته فلقي الله عز وجل وهو عنه راض، فهذا الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فقد جعل الله عز وجل للجنة ثمانية أبواب، منها باب يقال له الريان، إنما هذا يدخله الصائمون، فيفرح المسلم بصيامه فيدخل الجنة وينال رضا الله عز وجل. ف
فما أعطوا شيء أعظم من أن الله يحل عليهم رضوانه ثم ينظر إلى وجه الله الكريم بماذا؟ بطاعة الله عز وجل، بالاستقامة على أمره. وفق الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللي عنده سؤال يتفضل به، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك.
يا أحبة يسام الله يسام خلافاً في ختام هذه المحاضرة إلى أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضل الشيخ سام طويل على حسن ما قدمه. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته، ونفتح باب الأسئلة يا أحبة لمن أراد أن يسأل الشيخ.
تسألون ولا أسألكم؟ أبو حمود يقول عندك سؤال، تفضل. بس أبي أطلب منك طلب، بس مش الآن، بعدين. مش الآن تعملها، بعدين. اسمع، أبي أطلبها الحين، بس ما بك تعملها الآن، تعملها بعدين. وهذا الطلب لك ولغيرك. طيب، اللي صارت محاضرة لا تقعد هنا، السنة أن تتغاب. طيب، ها، واحد هناك واحد هنا، هذا ما يصلح مجلس الذكر تقارب. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد حتى المحاضر يشعر أن هذا إنسان مهتم، جايني قاعد هناك وقاعد هناك. هذا غلط. السنة التقارب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا تفرغ الصحابة، فقال ما لي أراكم عزين تفرقين، إذا تقاربت الأبدان تتقارب القلوب، وإذاك تسوي الصف في الصلاة والمحاضرة تيجي تقرب، لو تأخذ لك كرسي وتقرب. هذا اللي ينامون عليك، وأنا ما أقصدك وحدك، كنت أقصد الجميع في هالمجلس وغير هالمجلس، دائما تقاربوا عند مجلس الذكر. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الصحابة يتقاربون. لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك امتثلوا، ما جادلوا، قالوا خلاص. بعد ذلك كانوا يجتمعون، يقول الصحابي حتى لو بسط عليهم بساط لوسعهم، كلهم مقتربين عند مجلس الذكر. هذا طلبي، بس مو بالحين، حين خلاص خليك على جلستك، بس مرة ثانية إن شاء الله. طيب، ترى هذا بس ليس في المسجد هذا فحسب، حتى في مسجد مخيار. قرب مرة ثانية، ها؟ يلا عطنا سؤالك. حتى سؤالك حين ما ينسمع من بعيد، شفت شلون؟ لو مقرب كان طبقت السنة سمعنا سؤالك. طيب تفضل قول سؤالك.
أنا ما عندي سؤال الله يبيك. أنا قلت افتح مجال السؤال للي بيسألوه.
وأنا فتحت المجال. طيب وانا الحين فتحت المجال.
فتحت المجال واللي بيسعى
جزاه الله. انا بسالك سؤال
واستفد.
وانا بسالك سؤال، لماذا كتب الله علينا الصيام؟
نعم،
لماذا كتب الله علينا الصيام؟ حتى يعني للرجيم، خفف المعده، خفف الكروش. ايوه، يلا من يسعفه؟
للتقوى.
للتقوى. ما الدليل؟
والله تعالى
يا أيها الذين آمنوا لما لعلكم تتقون. لا تنسوا هذا يا أخوان، ازدد بتقوى الله عز وجل. أنوي من الآن، شوف رمضان ما دخل علينا، الله يهل علينا بالأمن والأمان. يدخل علينا رمضان، أنوي من الآن أنك من أجل حتى تزداد تقوى الله عز وجل، لكي تزداد تقوى لله عز وجل. طيب، هذا هو الأصل. وكل الرسل دعوا إلى أربعة مسائل، إلى أربع مسائل. ما هي الأربع؟ قل لنا واحدة منها. وخر شوي عشان نعرف نفسنا. الرسل دعوا إلى ماذا؟ كلهم اتفقوا على أربع مسائل. ما هي؟ التوحيد. قد قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واستنوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلكم رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. كل الرسل دعوا للتوحيد، وبعد كل الرسل دعوا لماذا؟ إلى التقوى. كل الرسل، ما من رسول يجي أتى قوم إلا قال إيش؟ اتقوا الله. كل الرسل تقوى، هذه أمر مهم. وكان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ما يجتمع اجتماع إلا عند كلمتين نفسه يكررها، يقول أوصيكم بتقوى الله. أوصيكم بتقوى الله، ويقول أوصي الجن والإنس بتقوى الله، لأن الله عز وجل أهل التقوى وأهل المغفرة، يستحق الله أن يتقى، يستحق الله عز وجل أن يتقى، بل هو أحق من يتقى هو الله عز وجل. والتقوى معناه أن تجعل بينك وبين سخط الله وعذابه وقاية بامتثال المأمور واجتناب المحظور. ومن المأمورات المستحبات، يعني بعض الناس يقول واجب المستحب، واجب المستحب، من تقوله مستحب ده مستحب خلاص بلاش. لا يا أخي، المستحب الله أنزله، الله شرعه، لا تخلي نفسك دائما المستحبات عطها طاف. ومن التقوى أن تترك المحظور، والمحظور إما على سبيل التحريم وإما على سبيل الكراهة. وبعض الناس يقول حرام المكروه، حرام المكروه، إيش معنى؟ يعني إذا مكروه عادي، لا، المكروه حكم أنزله الله، المكروه ما كان تركه أولى من فعله، إذا ما في داعي لأن تفعله لا تفعله، لا تتجرع المكروهات ولا تترك المستحبات بصورة مستمرة، بل أنت مأمور على سبيل الإلزام بالواجبات وعلى سبيل الاستحباب بالمندوبات، وأنت منهي على سبيل الإلزام باجتناب المحرمات، وعلى سبيل الكراهة باجتناب ما ينبغي أن تتنزع عنه. فلا تجعل نفسك على طول مكروه، مكروه خذ راحتك، مستحب بلا، مش حال لا شون بلا. المستحبات هي السياج للواجبات، كل ما حافظت على المستحبات كان من باب أولى ستحافظ على الواجبات. فتقوى الله يا عباد الله، تقوى الله عز وجل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، إيش قال الله؟ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، إيش وصانا الله عز وجل؟ أن اتقوا الله، اتقوا الله يا عباد الله، اجتهدوا في تقوى الله عز وجل. أنا أوصيكم وأنا ربما أقل منكم تقوى، ولكن أذكر نفسي وأذكركم، هذا الشهر العظيم شياطين الإنس والجن يجتهدون في صرف الناس عنه، بالذات في رمضان، بالذات في رمضان يزدادون شرا، ما تزدحم الأسواق ولا ينشرون مسلسلاتهم ولا دعاياتهم ولا مسابقاتهم ولا يعني تضاعف جهدهم في رمضان لصرف الناس عن هذا الشهر وعن فضائله. فيا إخوان، لابد كلنا دعوة مضادة، ندعو أنفسنا ونبدأ بأنفسنا وبيوتنا أن هذا الشهر غير، يختلف عن كل الشهور، عن كل الشهور، عن كل أيام، عن كل ليالي. ننوي النية، ترى بلاش ما تكلف شيء، شنو عطوا نيتك؟ أني أبصوم وبقوم وبقرأ القرآن وبصل الأرحام وبفطر الصائمين وبعتكف إذا الله يسر. أنوي إن حصل وقمت ولا قرأت الحمد لله فبها ونعمت، وإذا ما حصل أبشرك من الحين ينكتب. أنت تتعامل مع رب العالمين، مع أكرم الأكرمين، ما يضره شيء، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية ولا يعجزه شيء ولا يثقله شيء، غني سبحانه. وإنما هذا لأنفسكم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إن تصدقت فلنفسك، إن صليت فلنفسك، شوف، إن صمت فلنفسك، إن قرأت القرآن فلنفسك. يا أخوان، أنتم تدركون، خاصة الآباء تلقى ينصح ولده وحريص على ولده وحريص وما يبي منه شيء، خاصة في هذا الزمن ما يبي، بس والله أبي مصلحتك، هذا هو أب. فكيف بالله عز وجل الذي هو أرحم بعبده من الأم بولده، رحمة بك ترى أرسل رسوله، ورحمة بك أنزل كتابا، ورحمة بك أمرك، ورحمة بك نهاك، لأن الله يريد أن يزكيك، يريد أن يبين لكم أن تضلوا، يعني كي لا تضلوا، رحمة بنا، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله عز أرحم بعبده من أم بولدها، فشرع لنا الشرائع، مش علشان نجوع، عشان نتعب، عشان ينتقم منا، لا، علشان نتقرب إليه فننال رضاه. فالصوم يا أخوان جنة، الصوم عبادة عظيمة، الصوم لتقوى الله تبارك وتعالى. ناوي إن شاء الله بالخير، إنه خيرا أن تجتهد وأن تجعل هذا الشهر ليس كغيره من الأشهر، ثم قد ندركه وقد لا ندركه، ترى باقي بعد كم يوم، ولها اليومين ما فيها وفيات، لا والله فيها يا أخوان، في ناس يموتون قبل هلال رمضان بساعة، ممكن أنو خير، حتى لو مت ولا أنت قد كتبك بالنية، وقد يكون هذا آخر رمضان تدركه. وكلنا ما أظن في واحد منكم ما يذكر في واحد كان معان العام برمضان، ويمكن وقت أكثر من واحد والسنة فقدنا ولا لا، كل واحد
يراجع نفسه إلا عنده يا من جيرانه يا من برواد المسجد يا من جماعته يا من أقربها من كان معنا في رمضان العام الماضي ولا لا؟ ها راجع ذاكرتك كان معنا في رمضان الماضي والسنة مش موجودين وما ندري السنة الجاية من يكون منا موجود ومن يكون منا إيش غادر هذه الحياة الدنيا. هذه الدنيا يعني لو عمرت فيها نهايتك أن تموت. لقد مات رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم مات قال الله إنك ميت وإنهم ميتون. اجتهدوا وانوا خيرا اجتهدوا في طاعة الله عز وجل والله يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين إلى ما يحب ويرضى. عندكم سؤال ولا نمشي ولا أسألكم؟ تفضل. تفضل.
اللي على عند الزكاة عند الزكاة وعلى يديك
هل يزكي أو لا يزكي صح؟
هل يسدد ولا يزكي ولا
هو ما راح يسدد على أقساط مو دين على أقساط صح؟ هو الأقساط دين لكن الأقساط تحل موعدها فعنده عنده مال وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول رصيد يعني ويقول علي أقساط أنت أحد رجل يا ما تروح تسدد أقساطك يسمونه تكيش أقساطك يا أما تحتفظ بالمال وتطلع زكاته يا هذه يا هذه أما تمسك المال عندك 10,000 دينار وقالوا أنا الله شاري لي سيارة ب10,000 دينار قاعد أقصده ما أطلع زكاة لأن علي سيارة ب10,000 أقساط. طيب ما علي عليك روح سدد قال لا ما مسدد. طيب أين حق الفقير؟ الله يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا المال مو كله لك في جزء منه للسائل والمحروم. إما تدفع لصاحب الدين هذا هو يجب عليه يخرج الزكاة أو أنت تحتفظ الماء بالمال وتخرج الزكاة. أما يضيع حق الفقير بين الدائم والمديون أنت تبي من 10,000 وما أخذ منك 10,000 والعشرة هذه أنا ما زكيها لأنك تبيها مني وأنت ما زكي لأنه مو عند ما أعطيها واحد ما يرجعها ولا ما رجعها وهذا الفقير ما طلع على شيء. فقال الله وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اما انت المحتفظ المال تطلع او رجع لصاحبه ويطلع. اما يضيع حق الفقير والمسكين بين الدائن والمدين ما يصلح. واضح؟ عليك دين سدد دينك. اما ما تبي تسدد دينك تبي تحفظ راس المال قال انا بسيوله طلع زكاته اذا حال عليه الحول اذا بلغ النصاب حال عليه الحول. واضح؟ تفضل. صل ما تيسر لك تراويح قيام طول الليل كلهم لأن الله عز وجل يعني جعل هذه الصلاة سموها الفقهاء تراويح لأن يصلون يرتاحون ولا هي كله قيام ليل فجعل هذا القيام مشروع. فصل ما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 8 ركعات لكن تقول عائشة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن طويلة ثم يرتاح قليلا ويصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فإذا أنت تصلي 8 ركعات طويلة هذه هي السنة بعدد ركعاتها وبصفتها. لكن إذا تصلي أنت قيام خفيف كثر من الركعات. فأنت بعض الناس يقول لا ما يصير تزيد عدد 8 ركعات. ليه؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته فيها ماذا؟ فيها وصف صفة وفيها عدد. العدد عرفنا 8 ركعات والصفة طويلة. فأنت لماذا تلتزم بالعدد وتلزم الناس 8 وما تزيد وما تلتزم بالصفة؟ إذا كان يجب عليك أن تلتزم بالعدد إذا يجب عليك أن تلتزم بالصفة. فإذا رخصت لنفسك أنك لا ما يلزم أني أصلي طول الليل حتى تفطر قدماي صليك ساعة ساعة نص وانتهينا. طيب أنت تساهلت وتسامحت في الصفة لما تشدد في العدد؟ والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي عدكم الفجر فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى صل. وقال عليه الصلاة والسلام ليصلي أحدكم نشاطا. فإذا صلى واحد تراويح وقيام فلا بأس بذلك بإذن الله تعالى. لكن إذا تبي تصلي أكمل شيء أكمل شيء ثم ركعات وطويلة. أما إذا صلاتك خفيفة شوي منها من أول ليل شوي من آخر ليل لا صل تراويح وقيام. وحتى تدرك ماذا؟ أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا الإمام قسم صلاته جعلها تراويح شوي وجعلها قيام شوي فأنت صل مع تراويح وقيام حتى تنصرف. ولا تصلي تراويح في مسجد وقيام في مسجد حتى ما يفوتك الفضل. تصلي مع إمامك إمام واحد تراويح وقيام حتى ينصرف فيكتب لك قيام
ليلة كاملة بإذن الله تعالى. تفضل غيره. تصفد هذه علوم الغيب نأخذها على ظاهرها. الشياطين تصفد، نقول الشياطين تصفد لا نعرف كيف. وقد يقول إنسان في شياطين يمكن هذا اللي يصرع الإنسان وهو في رمضان، يمكن مو شيطان، يمكن جني مسلم فاسق. وقد يسول الإنسان نفسه، يسول له نفسه ليس الشيطان. وقد يكون ما يأتي إنسان من وساوس هذه من آثار الشيطان الذي ينفثها قبل رمضان، وقد ينفث بطريقة وهو مصفت ما نعرف. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا الفضل، أن في شهر رمضان تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنة وتصفد الشياطين. فنقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا وصدقنا. نعم غيره. طيب تفضل.
فضل العشر الأواخر قدام.
أيوة.
قيام يعني لما نقول في نصف رمضان وبداية رمضان إن الصلوات تكون في العشر الأواخر.
لا، صل كل رمضان. إحنا قلنا في الآن في حديثان، حديث من قام رمضان إيمان واحتسابا، وفي حديث من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا. هذا فضل وهذا فضل. وفي الصيام من صام رمضان إيمان واحتساب، ثلاث فرص. إن صمت رمضان قمت رمضان قمت ليلة القدر فثلاث فرص لغفران الذنوب، صف حسابك. فأنت قم رمضان كله واجتهد أكثر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر.
القيام في الصلاة في العشر الأواخر.
أيوة.
في قيام الصلاة.
قيام الصلاة، لا القيام الليل يعني صلاة الليل، هذا معنى القيام يعني صلاة الليل. والتراويح من قيام الليل، هذا اسم مصطلح. تراويح، قيام ليل، اديام، هذا شيء واحد، كله اسمه ايش؟ صلاة الليل. واضح؟ طيب، والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.